يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وما زلنا فيما أورده المصنف رحمه الله من الأحاديث الدالة على هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وكيف كانت قراءته في هذه الصلاة، وهي في الحقيقة صلاة خاصة، هي من النوافل، إلا أنها أفضل النوافل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، تسمى بصلاة الليل وقيام الليل وصلاة التراويح في ليالي رمضان، أو التهجد، أو صلاة السحر، هذه كلها مسميات لعبادة واحدة، عبادة جليلة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها، لأن ربه تبارك وتعالى أمره بها، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فكان فداه أبي وأمي ممتثلا لأمر ربه تبارك وتعالى، راغبا في عبادته. ورأينا كيف كان هديه عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة، بين الإطالة والتقصير، الإطالة التي ربما يعجز عنها الأفذاذ من الرجال، كما مر معنا حديث عبد الله بن مسعود لما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، وقال: لقد هممت بأمر سوء. ما هذا الأمر الذي هم به؟ هم أن يقطع صلاته وأن يسلم ويترك النبي صلى الله عليه وسلم يكمل قيامه منفردا، وهذا عده أمر سوء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان ربما قرأ في صلاة الليل بالسبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والتوبة والأنفال والأعراف، كلها في صلاة واحدة وفي ليلة واحدة. ومر معنا حديث عبد الله بن خباب رضي الله تعالى عنهما كيف أنه قام مع النبي عليه الصلاة والسلام أو راقب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة، وقد فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله صلاته حتى كان مع الفجر، يعني وصلاة الليل قلنا تبدأ من بعد صلاة العشاء حتى الفجر، وقرأ بالقرآن كله حتى استغرب هذا عبد الله رضي الله عنه، فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها، فقال أجل إنها صلاة رغب ورهب، وذكر بعد ذلك ما دعا به ربه في هذه في تلك الليلة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله نادرا، ولكن الهدي العام الذي كان في قيامه أولا كان يطيل الصلاة وربما يقصرها أحيانا كما مر معنا. ثم قال المصنف عليه رحمة الله في تمام بيان هديه في هذه الصلاة، قال وقام ليلة بآية يرددها حتى أصبح، وهي قول الله جل وعلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبح تركع بها وتسجد بها وتدعو بها وقد علمك الله القرآن كله؟ قال الشيخ لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه، يعني لا أنكرنا فعله هذا. قال إني قال أي النبي عليه الصلاة والسلام إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا، يعني هذه الصلاة الخاصة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها بآية عظيمة يرددها يدعو لأمته مشفقا عليها صلى الله عليه وسلم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، حتى أصبح، حتى أصبح، وهو يردد هذه الآية الكريمة. وهذا فيه الدلالة على التنويع الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أو كان من هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل أو في قيام الليل. فهذه الأحاديث التي ذكرها في هذا الباب كلها تصب في هذا الأمر، أي في التنويع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم هديه في هذه الصلاة. فقد رأينا فيما سبق في قراءته للسبع الطوال وفي قراءته للبقرة وآل عمران والنساء وفي قراءته لصورة بني إسرائيل والزمر، وكان يقول من قرأ بمئة آية لم يكتب من الغافلين، وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية، وأحيانا يقرأ بالمزمل. هذا كله من هديه في صلاة الليل، وهذا فيه الدلالة على أن صلاة الليل فيها فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى. وفي هذا الفضل ذكر عليه رحمة الله جل وعلا تلك الأحاديث، من مثل قوله من صلى في ليلة بمئة آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. 100 آية صلى بها في الليل أو في قيام الليل يكتبه الله جل وعلا من القانتين، والقنوت هو طول القيام، والمخلصين، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. وجاء في فضلها كذلك من صلى في ليلة بـ100 آية لم يكتب من الغافلين. وأضف إلى هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا في هذه الصلاة الدالة على حرصه على هذه الفضائل ورغبته فيها. فهذا هو ما نستفيده من جملة هذه الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الفصل. ودائما وأبدا قلنا أن مثل هذه السنن معرفتها والعلم بها يجنبنا مخالفة الهدي من جهة، يجنبنا الخلاف الذي يؤدي إلى النزاع من جهة أخرى. فهذا التنويع أطلق عليه الفقهاء أو أطلقه الفقهاء على نوع من أنواع الخلاف. هذا الخلاف ليس بمذموم البتة، لأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. مسائل الخلاف على ضربين، منها ما هو من خلاف التنوع، ومنها ما هو من خلاف التضاد. خلاف التنوع هذا الذي ثبت في كل قول من الأقوال الواردة فيه دليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأمثلة على ذلك صلاة الليل، فهي فيما كان يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام أو فيما يقرأ فيها من خلاف التنوع، من خلاف التنوع. وإصابة السنة في هذا الباب أنك تأتي بهذا تارة وبهذا تارة على حسب جهدك وعلى حسب حفظك وعلى حسب قراءتك. ثم بعد هذا قال المصنف عليه رحمة الله، وهذا كذلك مما يتعلق بصلاة الليل، قال صلاة الوتر، وهذه صلاة مخصوصة يختم بها القائم صلاته بالليل، يعني خاتمة صلاة الليل هي الوتر، هي الوتر. قال المصنف رحمه الله: وكان يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، والثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وكان يضيف إليها أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يعني يضيف إلى القراءة في الركعة الأخيرة هاتين الصورتين. وهذا بالنسبة لوتره إذا كان ثلاث ركعات. ومرة قال عليه رحمة الله: قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من النساء، يعني من سورة النساء، بمعنى أنه كان من هديه أنه يخالف في القراءة في هذه الصلاة كذلك فيطيل فيها. قرأ في وتره بمئة آية، هديه وسنته أننا نقرأ بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وذكره المصنف أن نقرأ في الثلاث الأخيرة، في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية، وأن نقرأ وفي الثانية بالكافرون، وفي الأخيرة إما بصورة الإخلاص وحدها، وإما بالإخلاص والمعوذتين. قال: وأما الركعتان بعد الوتر فكان يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض زلزالها وقل يا أيها الكافرون، وقل يا أيها الكافرون. وهذه الصلاة يعني صلاة الركعتين بعد الوتر مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها، وكان يقرأ فيها بهاتين الصورتين، يعني بصورة إذا زلزلت الأرض وبصورة الكافرون. فصلاة الركعتين بعد الوتر ثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في سلسلته الصحيحة، وأورد الحديث الدال على ذلك، بل قد بوب ابن خزيمة عليه رحمة الله في صحيحه على حديث ثوبان الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بالصلاة بعد الوتر في قوله، وقال ثوبان: كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له، يعني الركعتين كانتا له وعدت من قيامه ومن صلاته بالليل. قد يقول قائل أن هذا وقد كانوا في سفر، نعم، وإن كان في السفر تسقط النوافل حتى الرواتب، ولكن ليس معنى أنها تسقط بمعنى تحرم، بل إذا صلاها المسلم نال ثوابها وأجرها عند الله تبارك وتعالى. وهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يفعله الصحابة تبعا لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كله يندرج تحت التيسير والتخفيف الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالركعتان التي دل عليها هذا الحديث ليست للوجوب، والأمر فيها ليس أمر إيجاب، ولكن أمر استحباب، يستحب لمن صلى الليل، ولا لا يستدل به على جواز الصلاة بعد الوتر مطلقا، يعني يصلي القائم ما شاء، بل يصلي ما ثبت في السنة ركعتين، يعني الركعتان بعد الوتر أحيانا إذا صلاهما المسلم فهذا قد وافق سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد هذا ذكر المصنف رحمه الله جل وعلا صلاة أخرى، وهي صلاة الجمعة، بمعنى كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في ركعتي الجمعة بالنسبة للإمام. قال عليه رحمة الله: وكان يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الأخرى يعني في الثانية إذا جاءك المنافقون، وتارة يقرأ بدلها هل أتاك حديث الغاشية، وأحيانا يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك، أي هل أتاك حديث الغاشية. فهديه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لقراءة الإمام في صلاة الجمعة أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الثانية إما بسورة المنافقون وسورة أو سورة الغاشية، يعني ثبتت السنة في هاتين الصورتين. كان أحيانا يجمع بين الجمعة والمنافقون، وتارة بين الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، وكان تارة أخرى يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، يعني سورة الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، سورة الغاشية. هذا هديه في صلاة الجمعة. ثم بعد هذه الصلاة قال المصنف: صلاة العيدين، أي كيف كانت قراءة الإمام في صلاة العيدين، والمقصود بهما عيد الفطر الذي يكون بعد شهر رمضان، وعيد الأضحى الذي يكون في عاشر ذي الحجة، يعني أيام الحج. شرعت لنا هاتين الصلاتين أو هذه الصلاة في كل عيد من هذين العيدين العظيمين. فكان قال المصنف: كان يقرأ أحيانا في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الأخرى هل أتاك حديث الغاشية، وأحيانا يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة، يعني أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا هديه عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة. وبعد هذه الصلاة ذكر قال المصنف رحمه الله صلاة الجنازة، صلاة الجنازة التي هي الصلاة على الميت، والسنة أن يقرأ فيها قال المصنف فاتحة الكتاب وسورة، ويخافت فيها مخافتة بعد التكبيرة الأولى، يعني يقرأ فيها سرا لا جهرا، سرا لا جهرا، ولم يأتي دليل واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ دعاء الاستفتاح في أول هذه الصلاة، يعني لأن دعاء الاستفتاح دل الدليل على أنه في الصلاة المكتوبة، وصلاة الجنازة صلاة مخصوصة لا يستدل بأفعاله في الصلاة المكتوبة على صلاة الجنازة إلا ما ثبت فيها الدليل. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بالفاتحة وسورة، سورة يخافت فيها مخافتة، أي يقرأها سرا، يعني وفي مثل هذا الحال له أن يجهر لقصد تعليم الناس، يعني يسمع من خلفه ماذا يقرأ لأجل تعليمهم، وهذا ثابت في السنة. ومما ينبغي أن يعلم كذلك في هذا الباب بعد ذكر ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكيف كان هديه في قراءته في الصلوات المكتوبة، قال المصنف ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها، من السنة أن تكون قراءتنا في صلاتنا بهذه الصفة تباعا لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا، الله عز وجل أمره بهذا وامتثل لقول ربه جل في علاه، فكان يرتل القرآن، وترتيله صفته كما قال الشيخ لا هدا ولا عجلة، يعني لا يقرأ بتلك السرعة والعجلة التي يقرأها بعض من الأئمة عندنا، فبل قراءة مفسرة حرفا حرفا، حتى كان يرتل الصورة حتى تكون أطول منها، يعني إذا قرأ بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصبح أطول من الصورة التي هي أطول منها، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ بتأن وترتيل، وكان يقطعها، أي الصورة خاصة الفاتحة كان يقف عند رؤوس الآية وكان يقطعها آية آية، يقف على رأس كل آية يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا كما مر معنا يسر بها ولا يجهر في قراءته، إلا أنه كان يقرأ بها يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحمن الرحيم، ثم يقف حتى نهاية الصورة، حتى نهاية الصورة. هذا هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الصلاة، في هذه القراءة في صلاته، يعني في صلاته كلها، سواء ما تعلق بالمكتوبة أو ما تعلق بالقراءة في الجمعة أو القراءة في العيدين أو حتى الجنازة. وكان يقول، يقال لصاحب القرآن أي النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا في فضل ترتيل القرآن حين قراءته، يعني حين قراءته عموما. قال المصنف: وكان يمد قراءته عند حروف المد، فيمد بسم الله ويمد الرحمن يعني المد الطبيعي، ويمد الرحيم وغيرها ونضيد وأمثالها. وكان يقف على رؤوس الآي كما سبق، وهذا فيه دلالة على أنه يقرأ ويرتل القرآن بأحكام التجويد، الأحكام التي أخذها أئمة التجويد بالتواتر. وكان يقف على رؤوس الآي كما سبق بيانه، وكان أحيانا يرجع صوته كما فعل يوم فتح مكة وهو على ناقته يقرأ سورة الفتح قراءة لينة، قال الشيخ. وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه هكذا، يعني بالإطالة في المد. وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن ويقول: زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. ويقول: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله، يعني تحسين الصوت بالقرآن ليس من باب ما يفعله الآن قراء زماننا من التحسين على طريقة المقامات، مقامات أصحاب الموسيقى عياذا بالله تبارك وتعالى. إنما القصد من ذلك أنه إذا قرأ وسمعه من يسمعه يحسب أنه يخشى الله، يعني تلاحظ الخشية من قراءته. وكان يأمر بالتغني بالقرآن فيقول: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه واقتنوه وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل، يعني الناقة في رباطها. يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ويقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن في لفظ كإذنه لنبي حسن الصوت، وفي لفظ حسن الترنم، يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال لأبي موسى الأشعري: لو رأيتني وأنا أستمع بقراءتك أو لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: لو علمت مكانك، يعني لو كنت أدري أنك تسمع لقراءتي، قال مكانك لحبرت لك، يريد تحسين الصوت تحبيرا، يعني اجتهدت في تحسين صوتي بالقرآن أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. وهذا كله من الهدي الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن على المصلي في صلاته والتالي لكتاب الله جل وعلا أن يحسن قراءته وأن يجتهد في ترتيلها على الوجه المطلوب، من غير إفراط ولا تفريط، من غير مبالغة وزيادة كما يفعله بعضهم، ومن غير تقصير وتفريط في هذا الأمر. يقرأ القرآن كأنه يقرأ لك مقالة، كأنه يقرأ لك مقالة. وقراءة القرآن ينبغي أن تتميز عن غيرها من القراءات. ولهذا من الخطأ أن يقرأ الإنسان كلام أو مقالات الناس، يقرأها على طريقة قراءة القرآن، يعني يرتلها كما يفعل بعض الطلبة في بعض المدارس التعليمية، يستعملون هذه الطريقة. فهذه القراءة وهذا النوع من القراءة ينبغي أن يبقى خاصا بكتاب الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا ما أمرنا إلا بترتيل كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رغبنا في تحسين الصوت إلا بالقرآن. ومن الأحكام كذلك المتعلقة بالقراءة في الصلاة، وهذا بالنسبة لصلاة الإمام أو صلاة الجماعة، ما يعرف بمسألة الفتح على الإمام، والفتح بمعنى أن ترد على الإمام أو أن تصحح قراءته إذا التبست عليه، بأن تبين له الصواب فيها، لأن الإمام مهما يكون فهو بشر ويعتريه ما يعتري البشر، قد يصيب ويخطئ، قد ينسى وما إلى ذلك. فإذا أخطأ أو نسي يفتح عليه المأموم، من كان حافظا لما يقرأه الإمام. قال الشيخ عليه رحمة الله: الفتح على الإمام، وهذا هو المقصود. والفتح غير تنبيه الإمام على ما وقع فيه من الأخطاء أو من السهو، هذا يسمى الفتح متعلق بالقراءة. والثاني نسبح فيه للإمام، نسبح فيه للإمام بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء تصفق له تنبيها له على أنه سهى أو أخطأ في صلاته، لا بد له أن يصحح هذا. أما الفتح هذا يكون في حال القراءة، ففي حال القراءة ما نقولوش الإيمان سبحان الله سبحان الله حين نرى أنه أخطأ في قراءته، لا، نفتح عليه مباشرة. وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة، فقد صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي. يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن بشريته، فهو كذلك ينسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وجد هذا أنه لبس عليه في صلاته، قال لأبي، وكان من حفاظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، ما منعك أن تفتح علي؟ يعني في أثناء قراءتي في الصلاة. فدل هذا على مشروعية الفتح على الإمام في مثل هذه الحالات. ثم ذكر المصنف الاستعادة والتفل في الصلاة لدفع الوسوسة. الاستعاذة معروفة، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أثناء قراءته. والتفل هذا بنفخ الهواء من الفم، من غير أن يكون معه ريق أو أن يكون شيء يسير منه. والنفث دون التفل، النفث دون التفل كما قال صاحب النهاية. والنفث مجرد إخراج نفخ هواء من الفم، بخلاف التفل فإنه يكون فيه شيء من الريق أو قل رذاذ من الريق. ثم قال عليه، وهذا لعلة ولسبب، ألا وهو لدفع الوسوسة. دليل هذا قال المصنف، وقال له عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست أو أحسسته فتعوذ بالله منه، واسفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. يعني هذا الحديث فيه الدلالة على أن الشيطان يأتي المصلي في حال صلاته، والقصد من هذا الإتيان ليفسد عليه صلاته، يعني يشوش عليه في القراءة ويشوش عليه في الدعاء والتسبيح وما إلى ذلك. فإذا وجد هذا الأمر، يعني المصلي يفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به عثمان، يتعوذ بالله منه، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله منك، ويتفل ثلاثا عن يساره من الجهة السفلية، حتى لا يكون تفله على خد صاحبه ممن يصلي بجنبه، ويكون في هذا إساءة له وما إلى ذلك. فيفعل هذا ثلاث، فإن الله جل وعلا يذهب عنه هذا الشر، هذا الخبيث، وما يفعله للمصلي في صلاته. وهذا من الحرص على المحافظة على الصلاة، يعني على صلاته، بالمحافظة على مثل هذه الأحكام التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي أو ما جمعه المصنف عليه رحمة الله من الأحاديث المبينة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في قراءته في هذه الصلوات كلها، يعني صلاة في الصلاة المكتوبة في كل واحدة منها، ما هي قراءته في صلاة الفجر، في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، ثم أتبعها بقراءته في صلاة الليل، ثم بقراءته في صلاة الوتر، ثم بقراءته في الجمعة بالنسبة للإمام. هديه صلى الله عليه وسلم في هذا، ثم في صلاة العيدين وهديه في هذا، ثم في صلاة الجنازة. ثم بيّن المصنف عليه رحمة الله أحكاما متعلقة بالقراءة، وهي ترتيل كلام الله جل وعلا في حال القراءة والترغيب في ذلك، وما أورده من أحاديث دالة على استحباب التغني وتحسين الصوت بالقراءة على الطريقة النبوية التي قلنا فيها من غير إفراط ولا تفريط. ثم بعد هذا ينتقل المصنف إلى ركن جديد من أركان الصلاة، ألا وهو الركوع. يعني هذا الركن يكون بعد تكبيرة الإحرام والقيام للصلاة أو في الصلاة والقراءة فيها، بعد ذلك قال الركوع. قال الشيخ: ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة، يعني هذه سنة من السنن المهجورة، يجعل فاصل زمني بين قراءته وبين ركوعه. هذا فيه الدلالة على أن الأصل في الصلاة أن تكون بهذا التأني، ما هيش بتلك العجلة وبتلك السرعة، لا يكاد ينتهي من القراءة حتى، لا أقول يهوي راكعا، حتى تجده راكعا، نسأل الله العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتة، يعني وقت يسير جدا، حتى يعلم أنه أنهى قراءته، ثم بعد ذلك يركع. كيف كان يركع؟ قال: فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة، ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح، أي تكبيرة الإحرام، وكبر وركع. يعني وهذا فيه الإشارة إلى سنة رفع اليدين عند الركوع، عند الركوع، كما قال في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. هذه الصفة، صفة رفع اليدين، تقال كذلك عند هذا الانتقال وعند هذا التكبير. والتكبير هنا تكبير الانتقال إلى الركوع، يرفع يديه حذو منكبيه أو عند شحمتي أذنيه، يكبر ويرفعهما، ثم يركع وأمر بهما. يعني هذا أمر بهما المسيء صلاته، فقال له: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، إلى أن قال ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه ثم يكبر ويركع ثم يكبر ويركع. قال في رواية ويضع يديه على ركبتيه يعني في حال ركوعه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. وهذا الاطمئنان في هذه الهيئة يعني في حال ركوعه في صلاته ينتظر حتى يعود كل مفصل إلى مكانه وحتى تطمئن هذه المفاصل وتسترخي ما لا يسرع فيها إلى درجة أنه لا يجد اطمئنانا ولا شيء من هذا القبيل. ثم بعد هذا متعلق بالركوع قال صفة الركوع. قال رحمه الله وكان يضع كفيه على ركبتيه يعني اليدين تكونان عند الركبتين في حال الركوع وكان يأمرهم بذلك أي النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به أيضا المسيء صلاته كما مر آنفا وكان يمكن يديه من ركبتيه يعني كأنه قابض عليهما وكان يفرج بين أصابعه وأمر به المسيء صلاته كان يفرج بين أصابعه في حال وضعهما أو في حال وضع اليدين على الركبتين فقال إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه وكان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه يعني لا يلصقهما بجنبيه وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه يعني لا يقوس ظهره ولا يرفعه يميل به بل يجعله مستويا يبسطه. قال إلى درجة قال عليه الصلاة والسلام قال الراوي حتى لو صب عليه الماء لاستقر يعني من استوائه. وقال للمسيء صلاته فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك. الراحتان هما الكف يجعلهما بهذه الطريقة ومكن لركوعك ومكن لركوعك يعني حتى يأخذ كل عضو مأخذه من غير عجلة ولا سرعة. وكان لا يصب رأسه ولا يقنع يعني لا يصب رأسه إلى الأسفل مباشرة ولا وكأنه يقنعه لكن بين ذاك يعني بين هذا وذاك من غير أن يصبه يعني إلى أسفل ومن غير أن يقنع رأسه كما أسلفنا. هذا بالنسبة لصفة الركوع كيف تكون. ومن الأركان المتعلقة بهذا الركن ركن الاطمئنان في الركوع وهذا إن شاء الله نؤخره للقاء القادم بحول الله جل وعلا وقوته. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام. فوإلى اللقاء القادم بحول الله وقوته، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، للشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وما زلنا فيما أورده المصنف رحمه الله من الأحاديث الدالة على هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وكيف كانت قراءته في هذه الصلاة، وهي في الحقيقة صلاة خاصة، هي من النوافل، إلا أنها أفضل النوافل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، تسمى بصلاة الليل وقيام الليل وصلاة التراويح في ليالي رمضان، أو التهجد، أو صلاة السحر، هذه كلها مسميات لعبادة واحدة، عبادة جليلة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها، لأن ربه تبارك وتعالى أمره بها، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فكان فداه أبي وأمي ممتثلا لأمر ربه تبارك وتعالى، راغبا في عبادته. ورأينا كيف كان هديه عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة، بين الإطالة والتقصير، الإطالة التي ربما يعجز عنها الأفذاذ من الرجال، كما مر معنا حديث عبد الله بن مسعود لما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وقال لقد هممت بأمر سوء. ما هذا الأمر الذي هم به؟ هم أن يقطع صلاته وأن يسلم ويترك النبي صلى الله عليه وسلم يكمل قيامه منفردا، وهذا عده أمر سوء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان ربما قرأ في صلاة الليل بالسبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والتوبة والأنفال والأعراف، كلها في صلاة واحدة وفي ليلة واحدة. ومر معنا حديث عبد الله بن خباب رضي الله تعالى عنهما كيف أنه قام مع النبي عليه الصلاة والسلام أو راقب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة، وقد فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله صلاته حتى كان مع الفجر، يعني وصلاة الليل قلنا تبدأ من بعد صلاة العشاء حتى الفجر، وقرأ بالقرآن كله حتى استغرب هذا عبد الله رضي الله عنه فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها، فقال أجل إنها صلاة رغب ورهب. وذكر بعد ذلك ما دعا به ربه في هذه في تلك الليلة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله نادرا، ولكن الهدي العام الذي كان في قيامه أولا كان يطيل الصلاة وربما يقصرها أحيانا كما مر معنا. ثم قال المصنف عليه رحمة الله في تمام بيان هديه في هذه الصلاة قال وقام ليلة بآية يرددها حتى أصبح، وهي قول الله جل وعلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبح تركع بها وتسجد بها وتدعو بها وقد علمك الله القرآن كله؟ قال الشيخ لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه، يعني لا أنكرنا فعله هذا. قال إني قال أي النبي عليه الصلاة والسلام إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. يعني هذه الصلاة الخاصة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها بآية عظيمة يرددها يدعو لأمته مشفقا عليها صلى الله عليه وسلم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حتى أصبح وهو يردد هذه الآية الكريمة، وهذا فيه الدلالة على التنويع الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان من هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل أو في قيام الليل. فهذه الأحاديث التي ذكرها في هذا الباب كلها تصب في هذا الأمر، أي في التنويع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم هديه في هذه الصلاة. فقد رأينا فيما سبق في قراءته للسبع الطوال، وفي قراءته للبقرة وآل عمران والنساء، وفي قراءته لصورة بني إسرائيل والزمر، وكان يقول من قرأ بمئة آية لم يكتب من الغافلين، وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية، وأحيانا يقرأ بالمزمل. هذا كله من هديه في صلاة الليل، وهذا فيه الدلالة على أن صلاة الليل فيها فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى. وفي هذا الفضل ذكر عليه رحمة الله جل وعلا تلك الأحاديث، من مثل قوله من صلى في ليلة بمئة آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. 100 آية صلى بها في الليل أو في قيام الليل يكتبه الله جل وعلا من القانتين، والقنوت هو طول القيام، والمخلصين، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. وجاء في فضلها كذلك من صلى في ليلة بـ100 آية لم يكتب من الغافلين. وأضف إلى هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة الدالة على حرصه على هذه الفضائل ورغبته فيها. فهذا هو ما نستفيده من جملة هذه الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الفصل. ودائما وأبدا قلنا أن مثل هذه السنن معرفتها والعلم بها يجنبنا مخالفة الهدي من جهة، يجنبنا الخلاف الذي يؤدي إلى النزاع من جهة أخرى. فهذا التنويع أطلق عليه الفقهاء، أو أطلقه الفقهاء على نوع من أنواع الخلاف. هذا الخلاف ليس بمذموم البتة، لأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. مسائل الخلاف على ضربين، منها ما هو من خلاف التنوع، ومنها ما هو من خلاف التضاد. خلاف التنوع هذا الذي ثبت في كل قول من الأقوال الواردة فيه دليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأمثلة على ذلك صلاة الليل، فهي فيما كان يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام، أو فيما يقرأ فيها من خلاف التنوع. وإصابة السنة في هذا الباب أنك تأتي بهذا تارة وبهذا تارة على حسب جهدك وعلى حسب حفظك وعلى حسب قراءتك. ثم بعد هذا قال المصنف عليه رحمة الله، وهذا كذلك مما يتعلق بصلاة الليل، قال صلاة الوتر، وهذه صلاة مخصوصة يختم بها القائم صلاته بالليل، يعني خاتمة صلاة الليل هي الوتر، هي الوتر. قال المصنف رحمه الله: وكان يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، والثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وكان يضيف إليها أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يعني يضيف إلى القراءة في الركعة الأخيرة هاتين الصورتين. وهذا بالنسبة لوتره إذا كان ثلاث ركعات. ومرة قال عليه رحمة الله: قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من النساء، يعني من سورة النساء، بمعنى أنه كان من هديه أنه يخالف في القراءة في هذه الصلاة كذلك فيطيل فيها. قرأ في وتره بمئة آية، هديه وسنته أننا نقرأ بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وذكره المصنف أن نقرأ في الثلاث الأخيرة، في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية، وأن نقرأ وفي الثانية بالكافرون، وفي الأخيرة إما بسورة الإخلاص وحدها وإما بالإخلاص والمعوذتين. قال: وأما الركعتان بعد الوتر فكان يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض زلزالها وقل يا أيها الكافرون، وقل يا أيها الكافرون. وهذه الصلاة يعني صلاة الركعتين بعد الوتر مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها، أنه كان يصليها، وكان يقرأ فيها بهاتين الصورتين، يعني بصورة إذا زلزلت الأرض وبصورة الكافرون. فصلاة الركعتين بعد الوتر ثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في سلسلته الصحيحة، وأورد الحديث الدال على ذلك، بل قد بوب ابن خزيمة عليه رحمة الله في صحيحه على حديث ثوبان الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بالصلاة بعد الوتر في قوله، وقال ثوبان: كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له، يعني الركعتين كانتا له وعدت من قيامه ومن صلاته بالليل. قد يقول قائل أن هذا وقد كانوا في سفر. نعم، وإن كان في السفر تسقط النوافل حتى الرواتب، ولكن ليس معنى أنها تسقط بمعنى تحرم، بل إذا صلاها المسلم نال ثوابها وأجرها عند الله تبارك وتعالى. وهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يفعله الصحابة تبعا لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كله يندرج تحت التيسير والتخفيف الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالركعتان التي دل عليها هذا الحديث ليست للوجوب، والأمر فيها ليس أمر إيجاب، ولكن أمر استحباب، يستحب لمن صلى الليل، وهذا لا يستدل به على جواز الصلاة بعد الوتر مطلقا، يعني يصلي القائم ما شاء، بل يصلي ما ثبت في السنة ركعتين، يعني الركعتان بعد الوتر. أحيانا إذا صلاهما المسلم فهذا قد وافق سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد هذا ذكر المصنف رحمه الله جل وعلا صلاة أخرى، وهي صلاة الجمعة، بمعنى كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في ركعتي الجمعة بالنسبة للإمام. قال عليه رحمة الله: وكان يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بصورة الجمعة، وفي الأخرى يعني في الثانية إذا جاءك المنافقون، وتارة يقرأ بدلها هل أتاك حديث الغاشية، وأحيانا يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك، أي هل أتاك حديث الغاشية. فهديه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لقراءة الإمام في صلاة الجمعة أن يقرأ في الركعة الأولى بصورة الجمعة، وفي الثانية إما بصورة المنافقون وصورة أو صورة الغاشية، يعني ثبتت السنة في هاتين الصورتين. كان أحيانا يجمع بين الجمعة والمنافقون، وتارة بين الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، وكان تارة أخرى يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، يعني سورة الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، سورة الغاشية. هذا هديه في صلاة الجمعة. ثم بعد هذه الصلاة قال المصنف: صلاة العيدين، أي كيف كانت قراءة الإمام في صلاة العيدين، والمقصود بهما عيد الفطر الذي يكون بعد شهر رمضان، وعيد الأضحى الذي يكون في عاشر ذي الحجة، يعني أيام الحج، شرعت لنا هاتين الصلاتين أو هذه الصلاة في كل عيد من هذين العيدين العظيمين. فكان، قال المصنف، كان يقرأ أحيانا في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الأخرى هل أتاك حديث الغاشية، وأحيانا يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة. يعني أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا هديه عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة. وبعد هذه الصلاة ذكر، قال المصنف رحمه الله، صلاة الجنازة. صلاة الجنازة التي هي الصلاة على الميت، والسنة أن يقرأ فيها، قال المصنف، فاتحة الكتاب وسورة، ويخافت فيها مخافتة بعد التكبيرة الأولى، يعني يقرأ فيها سرا لا جهرا، سرا لا جهرا. ولم يأتي دليل واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ دعاء الاستفتاح في أول هذه الصلاة، يعني لأن دعاء الاستفتاح دل الدليل على أنه في الصلاة المكتوبة. وصلاة الجنازة صلاة مخصوصة لا يستدل بأفعاله في الصلاة المكتوبة على صلاة الجنازة إلا ما ثبت فيها الدليل. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بالفاتحة وسورة، سورة يخافت فيها مخافتة، أي يقرأها سرا. يعني وفي مثل هذا الحال له أن يجهر لقصد تعليم الناس، يعني يسمع من خلفه ماذا يقرأ لأجل تعليمهم، وهذا ثابت في السنة. ومما ينبغي أن يعلم كذلك في هذا الباب، بعد ذكر ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكيف كان هديه في قراءته في الصلوات المكتوبة، قال المصنف ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. من السنة أن تكون قراءتنا في صلاتنا بهذه الصفة تباعا لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا. الله عز وجل أمره بهذا وامتثل لقول ربه جل في علاه، فكان يرتل القرآن. وترتيله صفته كما قال الشيخ لا هذا لا هدا ولا عجلة، يعني لا يقرأ بتلك السرعة والعجلة التي يقرأها بعض من الأئمة عندنا، فبل قراءة مفسرة حرفا حرفا، حتى كان يرتل الصورة حتى تكون أطول من أطول منها، يعني إذا قرأ بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصبح أطول من الصورة التي هي أطول منها. لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ بتأن وترتيل، وكان يقطعها أي الصورة خاصة الفاتحة، كان يقف عند رؤوس الآية وكان يقطعها آية آية، يقف على رأس كل آية، يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا كما مر معنا يسر بها ولا يجهر في قراءته، إلا أنه كان يقرأ بها، يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحمن الرحيم، ثم يقف حتى نهاية الصورة، حتى نهاية الصورة. هذا هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الصلاة، في هذه القراءة في صلاته، يعني في صلاته كلها، سواء ما تعلق بالمكتوبة أو ما تعلق بالقراءة في الجمعة أو القراءة في العيدين أو حتى الجنازة. وكان يقول، يقال لصاحب القرآن أي النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا في فضل ترتيل القرآن حين قراءته، يعني حين قراءته عموما. قال المصنف: وكان يمد قراءته عند حروف المد، فيمد بسم الله ويمد الرحمن يعني المد الطبيعي، ويمد الرحيم وغيرها ونضيد وأمثالها. وكان يقف على رؤوس الآي كما سبق، وهذا فيه دلالة على أنه يقرأ ويرتل القرآن بأحكام التجويد، الأحكام التي أخذها أئمة التجويد بالتواتر. وكان يقف على رؤوس الآي كما سبق بيانه، وكان أحيانا يرجع صوته كما فعل يوم فتح مكة وهو على ناقته يقرأ سورة الفتح قراءة لينة، قال الشيخ. وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه هكذا، يعني بالإطالة في المد. وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن ويقول: زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. ويقول: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله، يعني تحسين الصوت بالقرآن ليس من باب ما يفعله الآن قراء زماننا من التحسين على طريقة المقامات، مقامات أصحاب الموسيقى عياذا بالله تبارك وتعالى، إنما القصد من ذلك أنه إذا قرأ وسمعه من يسمعه يحسب أنه يخشى الله، يعني تلاحظ الخشية من قراءته. وكان يأمر بالتغني بالقرآن فيقول: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه واقتنوه وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل، يعني الناقة في رباطها. يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ويقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن في لفظ كإذنه لنبي حسن الصوت وفي لفظ حسن الترنم يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال لأبي موسى الأشعري: لو رأيتني وأنا أستمع بقراءتك أو لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: لو علمت مكانك، يعني لو كنت أدري أنك تسمع لقراءتي، قال مكانك لحبرت لك، يريد تحسين الصوت تحبيرا، يعني اجتهدت في تحسين صوتي بالقرآن أكثر من ذلك أكثر من ذلك. وهذا كله من الهدي الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن على المصلي في صلاته والتالي لكتاب الله جل وعلا أن يحسن قراءته وأن يجتهد في ترتيلها على الوجه المطلوب من غير إفراط ولا تفريط، من غير مبالغة وزيادة كما يفعله بعضهم، ومن غير تقصير وتفريط في هذا الأمر. يقرأ القرآن كأنه يقرأ لك مقالة، كأنه يقرأ لك مقالة. وقراءة القرآن ينبغي أن تتميز عن غيرها من القراءات. ولهذا من الخطأ أن يقرأ الإنسان كلام أو مقالات الناس يقرأها على طريقة قراءة القرآن، يعني يرتلها كما يفعل بعض الطلبة في بعض المدارس التعليمية، يستعملون هذه الطريقة. فهذه القراءة وهذا النوع من القراءة ينبغي أن يبقى خاصا بكتاب الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا ما أمرنا إلا بترتيل كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رغبنا في تحسين الصوت إلا بالقرآن. ومن الأحكام كذلك المتعلقة بالقراءة في الصلاة، وهذا بالنسبة لصلاة الإمام أو صلاة الجماعة، ما يعرف بمسألة الفتح على الإمام، والفتح بمعنى أن ترد على الإمام أو أن تصحح قراءته إذا التبست عليه، بأن تبين له الصواب فيها، لأن الإمام مهما يكون فهو بشر ويعتريه ما يعتري البشر، قد يصيب ويخطئ، قد ينسى وما إلى ذلك. فإذا أخطأ أو نسي يفتح عليه المأموم، من كان حافظا لما يقرأه الإمام. قال الشيخ عليه رحمة الله: الفتح على الإمام، وهذا هو المقصود. والفتح غير تنبيه الإمام على ما وقع فيه من الأخطاء أو من السهو، هذا يسمى الفتح متعلق بالقراءة. والثاني نسبح فيه للإمام، نسبح فيه للإمام بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء تصفق له تنبيها له على أنه سهى أو أخطأ في صلاته، لا بد له أن يصحح هذا. أما الفتح هذا يكون في حال القراءة، ففي حال القراءة ما نقولوش الإمام سبحان الله سبحان الله حين نرى أنه أخطأ في قراءته، لا، نفتح عليه مباشرة. وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة، فقد صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي؟ يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن بشريته، فهو كذلك ينسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وجد هذا أنه لبس عليه في صلاته قال لأبي، وكان من حفاظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا: ما منعك أن تفتح علي؟ يعني في أثناء قراءتي في الصلاة. فدل هذا على مشروعية الفتح على الإمام في مثل هذه الحالات. ثم ذكر المصنف الاستعادة والتفل في الصلاة لدفع الوسوسة. الاستعاذة معروفة، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أثناء قراءته. والتفل هذا بنفخ الهواء من الفم من غير أن يكون معه ريق، أو أن يكون شيء يسير منه. والنفث دون التفل، النفث دون التفل كما قال صاحب النهاية. والنفث مجرد إخراج نفخ هواء من الفم، بخلاف التفل فإنه يكون فيه شيء من الريق، أو قل رذاذ من الريق. ثم قال عليه: وهذا لعلة ولسبب، ألا وهو لدفع الوسوسة. دليل هذا قال المصنف: وقال له عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واثفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. يعني هذا الحديث فيه الدلالة على أن الشيطان يأتي المصلي في حال صلاته، والقصد من هذا الإتيان ليفسد عليه صلاته، يعني يشوش عليه في القراءة، ويشوش عليه في الدعاء والتسبيح وما إلى ذلك. فإذا وجد هذا الأمر، يعني المصلي يفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به عثمان، يتعوذ بالله منه، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله منك، ويتفل ثلاثا عن يساره من الجهة السفلية، حتى لا يكون تفله على خد صاحبه ممن يصلي بجنبه، ويكون في هذا إساءة له وما إلى ذلك. فيفعل هذا ثلاث، فإن الله جل وعلا يذهب عنه هذا الشر، هذا الخبيث وما يفعله للمصلي في صلاته. وهذا من الحرص على المحافظة على الصلاة، يعني على صلاته بالمحافظة على مثل هذه الأحكام التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي أو ما جمعه المصنف عليه رحمة الله من الأحاديث المبينة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في قراءته في هذه الصلوات كلها، يعني صلاة في الصلاة المكتوبة في كل واحدة منها، ما هي قراءته في صلاة الفجر، في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، ثم أتبعها بقراءته في صلاة الليل، ثم بقراءته في صلاة الوتر، ثم بقراءته في الجمعة بالنسبة للإمام. هديه صلى الله عليه وسلم في هذا، ثم في صلاة العيدين وهديه في هذا، ثم في صلاة الجنازة. ثم بيّن المصنف عليه رحمة الله أحكاما متعلقة بالقراءة، وهي ترتيل كلام الله جل وعلا في حال القراءة والترغيب في ذلك، وما أورده من أحاديث دالة على استحباب التغني وتحسين الصوت بالقراءة على الطريقة النبوية التي قلنا فيها من غير إفراط ولا تفريط. ثم بعد هذا ينتقل المصنف إلى ركن جديد من أركان الصلاة، ألا وهو الركوع. يعني هذا الركن يكون بعد تكبيرة الإحرام والقيام للصلاة أو في الصلاة والقراءة فيها، بعد ذلك قال الركوع. قال الشيخ: ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة، يعني هذه سنة من السنن المهجورة، يجعل فاصل زمني بين قراءته وبين ركوعه. هذا فيه الدلالة على أن الأصل في الصلاة أن تكون بهذا التأني، ما هيش بتلك العجلة وبتلك السرعة، لا يكاد ينتهي من القراءة حتى، لا أقول يهوي راكعا، حتى تجده راكعا. نسأل الله العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتة، يعني وقت يسير جدا، حتى يعلم أنه أنهى قراءته، ثم بعد ذلك يركع. كيف كان يركع؟ قال: فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة، ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح، أي تكبيرة الإحرام، وكبر وركع. يعني وهذا فيه الإشارة إلى سنة رفع اليدين عند الركوع، عند الركوع، كما قال في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. هذه الصفة، صفة رفع اليدين، تقال كذلك عند هذا الانتقال وعند هذا التكبير. والتكبير هنا تكبير الانتقال إلى الركوع، يرفع يديه حذو منكبيه أو عند شحمتي أذنيه، يكبر ويرفعهما، ثم يركع، وأمر بهما، يعني هذا أمر بهما المسيء صلاته، فقال له إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، إلى أن قال ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع، ثم يكبر ويركع. قال في رواية ويضع يديه على ركبتيه، يعني في حال ركوعه، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. وهذا الاطمئنان في هذه الهيئة، يعني في حال ركوعه في صلاته ينتظر حتى يعود كل مفصل إلى مكانه، وحتى تطمئن هذه المفاصل وتسترخي، ما لا يسرع فيها إلى درجة أنه لا يجد اطمئنانا ولا شيء من هذا القبيل. ثم بعد هذا متعلق بالركوع، قال صفة الركوع، قال رحمه الله وكان يضع كفيه على ركبتيه، يعني اليدين تكونان عند الركبتين في حال الركوع، وكان يأمرهم بذلك أي النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر به أيضا المسيء صلاته كما مر آنفا، وكان يمكن يديه من ركبتيه، يعني كأنه قابض عليهما، وكان يفرج بين أصابعه، وأمر به المسيء صلاته، كان يفرج بين أصابعه في حال وضعهما أو في حال وضع اليدين على الركبتين، فقال إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتي ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه، وكان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه، يعني لا يلصقهما بجنبيه، وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه، يعني لا يقوس ظهره ولا يرفعه يميل به، بل يجعله مستويا يبسطه، قال إلى درجة قال عليه الصلاة والسلام، قال الراوي حتى لو صب عليه الماء لاستقر، يعني من استوائه، وقال للمسيء صلاته فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، الراحتان هما الكف، يجعلهما بهذه الطريقة، ومكن لركوعك، ومكن لركوعك، يعني حتى يأخذ كل عضو مأخذه من غير عجلة ولا سرعة، وكان لا يصب رأسه ولا يقنع، يعني لا يصب رأسه إلى الأسفل مباشرة، ولا وكأنه يقنعه، لكن بين ذاك، يعني بين هذا وذاك، من غير أن يصبه يعني إلى أسفل، ومن غير أن يقنع رأسه كما أسلفنا. هذا بالنسبة لصفة الركوع كيف تكون. ومن الأركان المتعلقة بهذا الركن ركن الاطمئنان في الركوع، وهذا إن شاء الله نؤخره للقاء القادم بحول الله جل وعلا وقوته. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام. وإلى اللقاء القادم بحول الله وقوته، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.